بسم الاب والابن والروح القدس للواحد امين. سفر نحميا الاصحاح الاول من اول الايه الاولى، كلام نحميا ابن حكاليا، حدث في شهر كسلو في السنه العشرين بينما كنت في شوشن القصر، انه جاء حناني واحد من اخوتي هو ورجال من يهوذا، فسالتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلاً: إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه، فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يا سيد، لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، وأعط النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل، لأني كنت ساقيا للملك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. بنعمة ربنا نستكمل دراستنا في كلمة الله بسفر نحميا. سفر نحميا في الحقيقة كنا درسناه مرتين قبل كده، في سنة 98 وفي 2003، لكن في الحقيقة في المرتين خدناه بطريقة مختصرة. بنعمة ربنا المرة دي تكون بأكثر تفصيل على قد ما روح ربنا يدينا. احنا عرفنا من دراستنا السابقة في كلمة الله ان اسرائيل ذهب لسبي بابل لمدة 70 سنة، ثم بدأت رحلة العودة من السبي على 3 افواج. شفنا الفوج الاول كان بقيادة زروبابل وهوشع، الكلام ده كان سنة 537 قبل الميلاد، والفوج الأول ده اهتم ببناء الهيكل، فبدأ بالمذبح ووضع أساسات الهيكل، وبعد كده توقف العمل لمدة 16 سنة بسبب المقاومين للشعب. بعد توقف العمل 16 سنة ربنا بعت نبيين، هما حجاي النبي وزكريا، حثوا الشعب، فتم استكمال البناء وتم الانتهاء من بناء الهيكل. القصة دي موجودة في سفر عزرة من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 6. بعد كده في فوق تاني رجع بقيادة عزرة سنة 458 قبل الميلاد، بعد الفوق الأول بتاع زروبابل 79 سنة. الفوق دوت لما رجع بقيادة عزرة اهتم عزرة بأن يعمل نهضة روحية في الشعب، واهتم بأن الشعب يسلك في الشريعة، وزي ما شفنا كانت أكتر حاجة الشعب قاصر فيها شريعة ربنا هي الارتباط بالوثنيات، وشفنا إزاي عزرة حل المشكلة ديت الكلام دوت كان في سفر عزرة من الإصحاح 7 لغاية الإصحاح 10 آخر سفر عزرة. النهاردة هيرجع الفوج الثالث من السبي بقيادة نحمية، والفوج ده هيرجع بعد فوج عزرة ب 13 سنة، يعني في سنة 445 قبل الميلاد. والفوج الثالث دوت هيهتم ببناء الأسوار وتعمير مدينة أورشليم، وأيضا هيكون له نهضة روحية هيقوم بيها عزرة في أيام نحمية. يبقى نقدر نقول إن قصة سفر نحمية قصة عودة الفوج الثالث بقيادة نحمية، وكان العمل الأساسي بتاعهم شقين. الشق الأول في سفر نحمية هو بناء السور وتعمير مدينة أورشليم بالسكان. الشق الثاني نهضة روحية قام بها عزرة أيام نحمية. علشان كده سفر عزرة وسفر نحمية هما الاثنين بيحكوا قصة العودة من السبي. لذلك في التوراة العبري حطوا سفر عزرة وسفر نحمية سفر واحد، باعتبار ان الاثنين بيحكوا قصة عودة الثلاث أفواج من سبي بابل. أيضا في الترجمة السبعينية لما ترجمت الأسفار من العبري لليوناني احتفظوا بوحدة سفر عزرة مع سفر نحمية وترجموه كسفر واحد. أول واحد قسم سفر عزرة عن سفر نحمية كان الكديس جيروم في الترجمة اللي معروفة باسم الفولجاتا، اللي هي ترجمة الأسفار بتاعة العهد القديم. تجاهل الكديس جيروم الترجمة السبانية وترجم الأسفار العهد القديم من الترجمة الأصلية العبري. الكلام ده كان تقريبا سنة 400 ميلادية، وسميت الطبعة دي بالفولجاتا. الفولجاتا معناها الشعبية، كلمة لاتيني، لأنه ترجم الأسفار من العبري للغة اللاتينية اللي كانت لغة الرومان في الوقت دوت. فأول واحد قسم سفر عزرة وسفر نحمية إلى سفرين كان هو الكديس جيروم في الفولجاتا. سمى الجزء الأول عزرة الأول، والجزء الثاني سماه عزرة الثاني. بعد كده بقية التراجم وخصوصا من القرن الستاشر بدأت تاخد بالمنهج اللي نهجه الكديس جيروم، انها تقسم سفر عزرة لجزئين زي ما قسمهم الكديس جيروم، بس سموا الجزء الاول عزرة وسموا الجزء الثاني نحمية. الكديس جيروم كان مسميه عزرة الاول وعزرة الثاني. ده من جهة محور السفر ووضعه في التوراة العبري وفي كتابنا المقدس. من جهة كاتب سفر نحمية في الحقيقة في رأيين. التقليد اليهودي بيقول ان سفر اخبار الاول واخبار الثاني وسفر عزرة وسفر نحمية اللي كاتب كل دول عزرة. ده تقليد اليهود. البعض اعترض انه في سفر نحمية هنسمع انه الكلام بصيغة المتكلم، نحت وبكيت وصليت، ده الكاتب هو اللي بيتكلم عن نفسه. فقالوا في تقليد اليهود انه عزرة كتب السفر بالاستعانة بالمذكرات بتاعة نحمية. ده رأي. في رأي تاني بيقول لا، اللي كاتب سفر نحمية هو نحمية نفسه. طبعا لما بنقول انه كاتب السفر البعض بيقول كذا والبعض بيقول كذا، دي ما تعملش عندنا اي نوع من البلبلة، لانه سواء كان الكاتب عزرة كشخص او سواء كان الكاتب نحمية، احنا بنثق انه تكلم اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. هؤلاء ما هم الا اداة في ايدين روح ربنا كتب بها السفر، لكن الكاتب الحقيقي للسفر هو الروح القدس. فعلشان كده ما ننزعجش لما بعض الدراسات تقول عزرة اللي كاتب، بعض الدراسات تقول ان نحمية، لكن اللي يهمنا ان الكل بيجمع انه ده سفر موحى به من الله لأيا من كتبة الوحي ايا كان. طب سر الاختلاف بيجي فين؟ بيجي انه كتاب الوحي من اتضاعهم ما كانوش يكتبوا اسمهم. فلذلك الدراسات كانت بتاخد جهد من الدارسين علشان يعرفوا يستقروا على كاتب للسفر. لكن زي ما قلت لكم الموضوع ده ما ننزعجش منه اطلاقا، لان احنا بنثق ان كل حرف كتب في كتاب الله الكاتب بتاعه هو الله نفسه، ايا كان الاناء اللي الله بيستخدمه. زي ما قلنا نحمية جه بعد عزرة بحوالي 13 سنة. حسبناها منين؟ انه في سفر عزرة الاصحاح 7 والاصحاح 8 قال ان عزرة جه في السنة 7 لأرطحشست. هنا في سفر نحمية هنسمع في الاصحاح الثاني انه في السنة 20 لأرطحشست نحمية وقف قدام الامبراطور او قدام الملك وخد منه التصريح بانه يروح لأورشليم. يبقى عزرة كان في السنة 7، نحمية في السنة 20، فمن هنا عرفنا ان في 13 سنة ما بين مجيء عزرة ثم بعدين 13 سنة جه نحمية. سفر نحمية بيغطي مدة زمنية تعادل 12 سنة. برضو عرفناها منين؟ من أحداث السفر. هنعرف إن نحمية زي ما قلنا جه في السنة 20 لأرطحشست، كلام ده في سفر نحمية في الإصحاح الثاني، وظل والي على أورشليم لغاية السنة 32 لأرطحشست زي ما هنشوف في الإصحاح 13. يبقى معنى كده إن هو قاعد والي على أورشليم مدة 13 سنة. في نهاية ال 13 سنة دول نحمية ترك أورشليم أيام قليلة وراح للملك أرطحشست ورجع تاني وظل والي على أورشليم لغاية نهاية حياته. ويوسيفورس المؤرخ اليهودي قال إنه نحمية تنيح شيخ متقدم الأيام. يبقى الأحداث اللي بيغطيها سفر نحمية ما بين مجيء نحمية الأول لأورشليم ورجوعه للملك أرطحشست المدة دي كانت 12 سنة. في نهاية ال 12 سنة دول زي ما قلنا نحمية ترك أورشليم أيام قليل وراح للملك أرطحشست ورجعه الملك مرة تانية كوالي دائم على أورشليم. نقدر نقسم سفر نحمية لقسمين. القسم الأول من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 7 بناء السور، كلها أحداث بتخص بالبنى وتعمير أورشليم. القسم الثاني في السفر من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 13 البناء الروحي للشعب. الجزء الأول بناء السور، الجزء الثاني البناء الروحي. دي كتقسيمة رئيسية. ممكن الجزء الثاني نقسمه لجزئين عشان تبقى صورة السفر أكثر وضوح. من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 9 إصلاحات عزرة. قلنا عزرة ونحمية اشتركوا مع بعض، عزرة جه الأول، بعديه ب 13 سنة جه نحمية. بعد ما نحمية بنى السور بدأ يعمل إصلاحات روحية، تعليم الشعب الشريعة، فاستعان بعزرة. ده في سفر نحمية الإصحاح 8 والإصحاح 9. طيب بقية سفر نحمية من الإصحاح 10 لغاية الإصحاح 13 قلت لكم إن نحمية قعد والي على أورشليم لمدة 12 سنة. في نهاية ال 12 سنة دول راح للملك أرطحشست أيام قليلة ورجع. لما رجع لقى الشعب انحرف للخطية المشهورة بتاعتهم وهي الزواج بالوثنيات، فلما رجع نحمية في المرة الثانية بدأ يعمل إصلاحات روحية وبأكثر تحديد من جهة الزواج بالوثنيات. دية الأحداث اللي خدت من الإصحاح 10 لغاية 13. يبقى باختصار تاني نقول سفر نحمية عبارة عن قسمين أساسيين، من 1 ل 7 بناء السور، من 8 ل 13 البناء الروحي. البناء الروحي ده عبارة عن جزئين، بناء روحي قام بيه عزرة أيام نحمية الإصحاح 8 و 9، وبنى روحي قام بيه عزرة نفسه لما رجع أورشليم بعد أيام قليلة خد الإصحاح 10 لغاية الإصحاح 13. النهاردة بنعمة ربنا نشوف الإصحاح الأولاني، نقدر نديله عنوان نحمية في شوشن. يقول في الآية الأولى كلام نحمية. ما نعرفش عن نحمية سوى اسمه، فهو بيعرف نفسه لا شيء أكتر من اسمه. لا نعرف هو من أين يصد ولا نعرف حاجة عن عيلته. لكن لما نرجع لسفر المكابيين تاني الإصحاح الأول الآية 18، سفر المكابيين تاني دي من الأسفار اللي حذفوها اليهود وفيما بعد حذفوها البروتستانت، يقول إن نحميا قدم ذبيحة. البعض قال يبقى نحميا كان كاهن بناء على مقولة سفر المكابيين، احتمال. لكن برضو في احتمال تاني انه لما يتقال ان نحميا قدم ذبيحة مش بالضرورة يكون هو الكاهن اللي قدم ذبيحة، لكن ممكن يكون هو دفع ثمن الذبيحة وقدمها للكاهن عشان يقدمها نيابة عنه. يبقى في الحالة دي يتقال انه نحميا هو اللي قدم الذبيحة باعتبار هو اللي دفع الثمن بتاع الذبيحة، شراء الذبيحة. فتحتمل كده وتحتمل كده، لكن في الحقيقة بنميل أكتر إنه نحميا ما كانش من الكهنة، لأنه أحداث السفر كلها ما فيش فيها أي إشارة إنه نحميا مارس عمل كهنوتي. لكن هنا يا أحبائي نقف وقفة صغيرة عند الآنية اللي الله بيستخدمها من أجل خلاص شعبه. في النهضة الأولى استخدم زربابل الفوج الأول، وزربابل دوت زي ما عرفنا كان من العيلة المالكة كمنصبة يهوذا، يبقى واحد من النسل الملكي. في النهضة الثانية بعد ما توقف العمل لمدة 16 سنة ربنا استخدم أنبياء حجاي وزكريا عشان ينهض قلب الشعب مرة أخرى. يبقى مرة استخدم واحد من العيلة المالكة، مرة ربنا استخدم إناء آخر وهم الأنبياء. النهضة اللي بعد كده اللي هي عودة الفوج الثاني بقيادة عزرة، ربنا استخدم عزرة، وشوفنا عزرة ده كان كاهن يبقى استخدم كاهن. النهاردة بيستخدم نحميا، نحميا لا هو من العيلة المالكة ولا هو نبي ولا هو كاهن، لكنه مجرد إنسان عادي من وسط الشعب. ودي تبين يا أحبائي إنه ليس عند الله مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. يعني الخلاص مش متوقف على الإناء، لا ده احنا شفنا إناء مكرم واحد من العيلة المالكة، شفنا إناء مكرم من الأنبياء، شفنا إناء آخر كاهن، لا النهاردة بنشوف إناء آخر واحد من عامة الشعب. يبقى بقى الأنية اللي بيستخدمها ربنا مش مهم أنا دوري إيه في وسط شعب الله، مش بالضرورة أكون ملك، مش بالضرورة أكون كاهن، مش بالضرورة يكون لي دور قيادي، لا ده حتى الإنسان العادي ربنا استخدمه. أما الإيه اللي بيجمع كل دول جوانب كتيرة، لكن الجانب اللي يهمني دلوقتي إن ناس كان قلبها بيأكلها على خلاص الآخرين، ده الشرط. مش مهم إمكانيات الإناء، مش مهم القدرات بتاعته، المهم إن هو يكون قلب غيور على خلاص الآخرين. إن ربنا لقى دي في إنسان أيا كان في أي مركز يستخدمه. لأن ممكن البعض يقول لك طب أنا لا أنا كاهن ولا أنا لي دور قيادي، أنا مجرد هو واحد في الشعب هعمل إيه؟ لا، لو قلبي في غيرة فعلا تجاه خلاص الآخرين ربنا يستخدمني. والمثل واضح كده في الكتاب المقدس في سفر صموئيل الأول الإصحاح 13 عن يوناثان ابن شاول الملك. لما نرجع نقرأ سفر صموئيل الأول 13 نلاقي أنه شاول القائد يقول الكتاب كان قاعد تحت شجر الرمان، يعني قاعد مفيش حاجة في دماغه، واحد قاعد تحت الشجر. طب كان حال الشعب ايه؟ منتهى الضعف، لدرجة ان الكتاب يقول ان لم يكن سيف ولا رمح مع شعب اسرائيل. طبعا السيف والرمح دول اللي اسرائيل بيقاتل بيه، يعني الاسلحة الروحية، يعني الشعب في حال ضعف شديد. طب والقيادة؟ لا القيادة مش هنا. مين شاف المنظر دوت؟ يوناثان. يوناثان شعر انه ما ينفعش اسكت، لازم اعمل حاجة. طب انا ماليش دور، قال لا انا الوضع ده بالتأكيد ما يرضيش ربنا. طلع يونسان علشان يحارب الفلسطينيين، وربنا علشان يشجع يونسان وضع معاه حامل السلاح بتاعه، قال لي افعل كل ما في قلبك وانا معك. طلع علشان يحارب الفلسطينيين، نرجع نقرأ القصة سفر صموئيل الاول 13، فيها دروس روحية جميلة، لكن الجزء اللي يهمني انه طلع عمل ايه يونسان؟ قتل 20 رجل. ادي كل القصة راحت وجات. ايه يعني احنا بنحارب الفلسطينيين؟ يعني انت تشمللت قتلت لك 20 واحد، قيمه ال20؟ لا مش قيمه ال20. لما ربنا لقى يونسان قلبه واكله، واشتغل يونسان في الدايره بتاعته بدافع الغيره على اسم الله، تدخل الله بقوه وارعد ربنا في محله الفلسطينيين، وانهزموا هزيمه شديده جدا. طب ما كنت تعمل ده من الاول؟ لا، ربنا ما عملش دوت الا لما تحركت الغيره في قلب يونسان. طب يعني يونسان لا هو لقائد الجيش ولا هو الملك؟ لا، واحد عادي، هو ابن الملك صح، بس العمل اللي عمله ما عملهوش بدافع ان هو ابن الملك، لدرجة الكتاب يقول لم يخبر اباه بما في قلبه. قال لك هروح اقول لشاول، هو شاول معانا، هو شاول دريان بالدنيا، انا مش قادر احتمل المنظر اللي انا شايفه، انا هعمل اللي انا اقدر عليه. طب اللي انت تقدر تعمله يا يونسان ايه؟ ولا حاجة. ايه 20 راجل قتلتهم في وسط جيش الاعداء؟ لا ولا حاجة. فعلا هم ولا حاجة، بس ربنا لما لقى الغيرة ديت اشتغل ربنا مع يونسان. فعشان كده احبائي بقول ان الله ليس عند الله مانع كلمة يونسان ان يخلص بالقليل او بالكثير. مش مهم امكانيات الاناء، مش مهم مكانته، مش مهم مركزه، مش مهم نظرة الناس ليه، لكن السؤال قلبك، كل دول يا احبائي قلبهم كلهم على خلاص انفسهم اولا وخلاص الشعب ثانيا، فربنا اشتغل معهم. المهم نرجع للآية، يقول كلام نحميا ابن حكاليا. كلمة نحميا تحنن يهوى او حنان يهوى، وفعلا اسمه حنان يهوى، وفي حياته ظهر تحنن يهوى. اولا تحنن على الشعب ان اعطاهم واحد زي نحميا، قلبه واكله على خلاص الشعب، ده من حنان ربنا، ده من احسان ربنا للكنيسة انه يضع فيها اعطيكم رعاه حسب قلبي، ان يحط فيها ناس يعني ليهم غيرة على خلاص الشعب، ده من حنان ربنا. ايضا اسمه نحميا مش حنان الله على الشعب فقط، لكن حنان الله على نحميا نفسه، على الشخص نفسه، لان هنشوف انه نحميا شعر بالاحباط في وقت من الاوقات، وشعر بالعجز والضعف، هنشوف ازاي ان الله تحنن عليه واذره. ودي تكشف لينا احبائي تاني انه الانيه اللي بيستخدمها ربنا مش حاجات سوبر، مش ناس يعني، لا. أو شفنا لو تفتكروا آخر حديث لينا في عزرة 10، شفنا عزرة إزاي شعر بانكسار وبيأس، وجلست متحيرا ماذا أفعل، وفي شدة الضعف اللي كان بيمر بيه عزرة ربنا بعت له شاكانية ابن يحيائيل. عمل إيه في عزرة؟ شجعه. وهو النهاردة هنشوف في السفر بتاع نحميا ايضا نحميا في وقت من الاوقات شعر بالعجز وبالضعف، لكن نحميا تحنن يهوى عليه واقامه من الضعف دوت. طب كيف نتمتع بحنان يهوى نحميا؟ قال لك نحميا ابن حكاليا. حكاليا معناها انتظر الرب، حكاليا معناها الرجاء بالرب. يبقى مين يا احباء اللي يتحنن عليه ربنا؟ الانسان اللي عنده رجاء في ربنا، الانسان اللي بيلقي رجاءه بالتمام على ربنا، الانسان اللي بينتظر ربنا. عشان كده قال معلمنا بولس الرجاء لا يخزي. اذا كان في القلب رجاء لا يمكن ربنا يعني يترك هذا الانسان. كلام نحميا ابن حكاليا. حدث في شهر كسلو. شهر كسلو دوت اللي هو بياخد أيام قليلة من نوفمبر وبقية شهر ديسمبر. حدث في شهر كسلو في السنة العشرين، السنة العشرين لأرتحشستا اللي هي بتعادل سنة 445 قبل الميلاد، دي اللي هي بداية سفر نحمية. كلام نحمية ابن حكاليا حدث في شهر كسلو في السنة العشرين بينما كنت في شوشن القصر. شوشن ده اسم المدينة، القصر ده قصر بتاع مدينة شوشن. شوشن مدينة موجودة في بلاد فارس اللي هي إيران. شوشن القصر ده القصر اللي بناه داريوس الملك الفارسي في مدينة شوشن علشان يقيم فيه الإمبراطور. مدينة شوشن ديت عاصرنا فيها في سفر دانيال، لأنه دانيال ده جه قبل الأحداث اللي احنا فيها دي بحوالي 100 سنة، لأنه دانيال جه قبل السبي، فدانيال ده خلاص جه ومشي. الرؤية في دانيال 8 حصلت في مدينة شوشن، المدينة اللي بيقيم فيها نحمية. أيضا في مدينة شوشن حصلت القصة بتاعت أستير. قصة أستير حصلت قبل نحمية بحوالي 34 سنة. احنا الترتيب عزر نحمية أستير، لكن في الحقيقة زمنيا قصة أستير جت فين؟ الفوج الأول رجع بقيادة زربابل وتوقف العمل لمدة 16 سنة، وجي حجاي وزكريا واستؤنف العمل. بعد بناء الهيكل حصلت قصة أستير. بعد أستير جه رجع الفوج الثاني بقيادة عزر. طب بعد عزر 13 سنة جه نحمية، يبقى احنا دلوقتي ايام نحمية. أستير جات، أستير جات بقالها 34 سنة، وهنعرف انه أستير كانت عايشة في الأحداث دي، هتيجي إشارة دلوقتي. يبقى مدينة شوشن حصلت فيها دانيال 8، الرؤية بتاعة دانيال بتاعة الممالك، حصلت فيها أيضا القصة بتاعة أستير الملكة. طيب نحمية بيقول بينما كنت في شوشن القصر. طب أنت في مدينة شوشن ماشي، لكن في القصر بتاع مدينة شوشن ايش دخلك القصر؟ راجل يهودي، ايه عمل اللي وصلك ان انت جوه قصر الامبراطور في شوشن؟ هيقول لنا في اخر الاصحاح لاني كنت ساقيا للملك. يبقى سبب وجوده جوه القصر انه كان الساقي بتاع الملك. ايه الساقي بتاع الملك؟ الساق اللي يقدم للملك المشروب اللي يشربه. هي شغلانة بسيطة، بس في الحقيقة الشخص اللي يأتمن الملك على هذه الوظيفة لابد أن يكون موضع ثقة شديدة من الملك، لأنه طبعا ممكن يتحط له سم في المشروب ويموته. لذلك تقال يعني في التقليدات القديمة كان الساقي وهو داخل بالمشروب كان يكب شوية من المشروب على كف إيده ويشربه، وبعد كده يروح مقدم للملك. أساس يعني يبقى ده أمان إنه ما فيش خطورة على الملك. فاللي كان يؤتمن على هذه المهنة كان يبقى إنسان موضع ثقة الملك. طيب في سؤال، ايه اللي وصل نحمية ان يكون ساقي الملك؟ ده رجل يهودي والملك فارسي أرتحشست. في بعض تقليدات اليهود بتقول انه نحمية طبعا اتولد في السبي بالتأكيد، ولما كانت أستير ملكة توسطت أستير لنحمية علشان يشتغل ساقي للملك أرتحشست، لانه أستير تبقى زوجة ابو الملك أرتحشست، الملك أحشويروش اللي اتجوز أستير، هنشوفها في السفر الجاي بنعمة ربنا، ابنهم أرتحشست، فهي مرات أبو الملك. فتوسطت لنحمية أن يشتغل ساقي عند الملك. وطبعا زي ما هنعرف عندنا فكرة من سفر أستير أنه اليهود أصبحت لهم مكانة طيبة في فكر الملك أحشويروش نسبة لأستير نفسها ونسبة لمردخاي اللي نجاه وتدخل الله العجيب لنجاة الشعب، فأصبحوا اليهود بيتمتعوا بمكانة طيبة في عينين الملك، فأمكن لأستير أنها تتوسط. كلام ده بيحكوا اليهود في تقلدته وعقليا ومنطقيا مقبول. لكن في النهاية قلنا أنه نحمية إيه اللي أوجده في القصر في شوشن؟ أنه كان ساقي للملك. حلو بقى نحمية في اتضاع بعد ما حكينا الإصحاح كله. فآخر حاجة تحت قال لأني كنت ساقيا للملك. الواحد لما يحب يفتخر يبتدي الأول بالحاجة العظيمة قوي اللي هو بيفتخر بها، بعد كده يجيب الحاجة الأقل فالأقل فالأقل فالأقل. واحد مثلا يقول له أنا فلان، طبعا فلان ده ذاته نفسه ده أول حاجة، أنا فلان حاصل على دكتوراه من جامعة كذا، يبتدي بإيه بأكبر شهادة، حاصل على ماجستير من جامعة كذا دي اللي أقل، حاصل على دبلومة من جامعة كذا دي حاجة أقل، معايا بكالوريوس أو لسانس في جامعة كذا. فتملي بيحط الأول الحاجة الإيه كبيرة أوي. نحمية بدأ السفر إيه الحاجة الكبيرة أوي؟ غيرة نحمية على شعب الله وانشغال نحمية بشعب الله دي الحاجة اللي الوحي بيقدم بيها نحمية. إيه مكانة نحمية قدام ربنا؟ قال واحد قلبه بيأكله على خلاص الشعب، واحد له علاقة جبارة بربنا هنشوفها في الصلاة اللي صلاها. مين الشخص ده؟ قال لك ده كان شغال ساقي الملك. ده فكر الناس ساقي الملك ده له دال عند الملك. العالم يفتخر بدي، لكن ولاد ربنا بهذا يفتخرن المفتخر إنه يعرفني. عشان كده لو جيتوا للحقيقة في طقس الكنيسة مثلا على سبيل المثال في الأكاليل طقسيا، مش صح مثلا ان احنا نقول خطوبة او اكليل الابن المبارك الدكتور فلان او المهندس فلان او الاستاذ فلان. لا، امال ايه؟ الابن المبارك فلان والابن المباركة فلان. قال طب ده دكتور ده محامي ده أستاذ في الجامعة، افتخاره ان هو ابن ربنا بس، مفيش حاجة تانية يفتخر بها الانسان امام الله. انا واقف قدام ربنا بفتخر ايه؟ ان انا صفتي كذا شهادتي كذا مؤهل. لا يا رب، انا افتخاري اني انسانة ساكنة في وسط شعب الله. المرأة الشنومية بيسألها جهزي هل لك ما يسأل به أمام الملك أو أمام رئيس الجيش؟ وأقولي طلباتك عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ ولا عايزة حاجة، كفاية ان انا ساكنة في وسط شعبي، كفاية ان انا من شعب الله. رغم ان هي عندها نقص ومشكلة في حياتها، لا ده انا افتخاري ان انا ابن ربنا. طب في الاخر بقى بشتغل كذا، مؤهلي كذا، درستي كذا. يا ريت يا حبايبي يبقى لينا الفكر الروحي دوت، من افتخر فليفتخر بالرب. ايضا درس حلو من وجود نحمية في القصر، ليس فقط انه ما كانش ده موضوع افتخار نحمية، لكن انه حياة القصر لم تنسي نحمية شعبه ولا مدينة اورشليم. اورشليم مدينة محتلة، شعب غلبان، وانا بشتغل في القصر بتاع الملك، اما انا مال انا ومال الناس الفقاره دول؟ ده انا بحاول اتنصل من الماضي بتاعي ومن انتسابي للناس الغلابه دول. يا سيدي دي وصمه عار في حياتي ان انا بنتسب للناس الوحشه دي. ده انسان العالم يعمل كده، لكن الروحاني نحمية سان الله رجل الله مش بس ما بيفتخرش بالمنصب اللي له، لكن ما بينساش أنه هو منتسب لهذا الشعب، ده شعبي ودي مدينتي وأنا فخري أن أنا بنتسب لدول، مفضلا بالأحرى أن يظل مع شعب الله. أي حد يفضل بالأحرى الذل؟ قال لك أذل مع شعب ربنا. أنا فرحان أن أنا بنتسب مش علشان دي مدينة فقيرة وناس، دول شعب ربنا ودي مدينة الله، فوجودي في القصر منسنيش الشعب والمدينة اللي أنا بأفتخر أني بأنتسب إليه. فموجود في القصر لكن مشغول على شعبه وعلى مدينته، ومش بس مشغول مجرد يعني هو أفكار كده ويعني الناس دول ناسي وأهلي لا، ده قبل أنه يضحي من أجله. يعني يا مناسي أحبائي تبقى في وضع ما لما ربنا يديها شوية عايزة تتنصل من الماضي بتاعها، هذه حاجة ما تشرفش. لا لا لا، بائس الأرض دول، المدينة المهدومة ديت ده شعب الله ودي مدينة الله وأنا بأنتسب إليه. يا ما أحبائي تبقى الكنيسة فيها ضعف طبيعي، بدل ما أنضم لشعب الله وأعمل عمل في وسط الضعف دوت، يا عم الكنيسة دي مش عارف صوتها ونعتها، إحنا هننصبها ونروح لكنيسة تانية. لا، مش دي الروح اللي عندنا حمي، حتى لو هو داخل كنيسة المسيح، لا، في الضعف دوت أنا أعمل وأضحي، وده اللي عمله نحمي، قبل أنه يضحي بالمركز بتاعه وقبل أنه يزل مع شعب الله. طبعا النموذج اللي سبقه قبل كده موسى النبي، والنموذج الأمثل من الاثنين هو ربنا له كل المجد اللي أخلى ذاته آخذ صورة العبد، إيه محبة فينا ومحبة في الآب السماوي أولا. أيضا يا أحبائي هنا لذيذ ربنا أنه لا يعدم الوسيلة اللي بيها يخلص شعبه، يعني ربنا عايز يخلص إسرائيل، طب الأمر محتاج أن واحد يكون مقرب من الملك، يدبر ربنا أن يوصل نحمية للمركز دوت عشان يستخدم نحمية في خلاص شعبه. فالله لا يعدم الوسيلة اللي يتمم بيها خطته. عشان كده قعدت أسرح رجال الله في القصور، لقيت الكتاب المقدس ذكر خمس فئات، مش خمس رجال، خمس فئات، لأنه في فئة حيبقى فيها أكتر من شخص، لرجال الله في القصور وإزاي إن كانت دي جزء من خطة الله. أولا رجال لله وضعهم في القصور عشان يعدهم للخدمة. شفنا موسى في قصر فرعون بيعد عشان يقود شعب الله، طبعا اتعلم في قصر فرعون الكتابة لأنه ده هيكتب الأسفار المقدسة، اتعلم ازاي يقود الجيش لأنه ده هيقود الشعب، اتعلم ازاي يدرس الفلك علشان يحسب السنين والتواريخ اللي احنا هنمر فيها في البرية، اتعلم ازاي ينظم الجيش للقتال لأنه هيختار يشوع عشان يحارب عماليق. درس موسى كل الحاجات ديت في قصر فرعون عشان يعد كخادم لله. أيضا اللي في القصر دخل عشان يعد لخدمة شعب الله مين؟ داود الملك. داود راعي غنم، لا يعرف في القصور ولا يعرف في قيادة الجيش ولا يعرف في إدارة المملكة، راعي غنم. يفهم ايه راعي الغنم؟ صار وجدنا راعي غنم ونقول له تعالى يا عم انت تبقى الملك، لا مش عرفني يا عم بيعمل ايه الملك داود. ربنا قال نديك كورس يا داود، يجي ازاي الكورس؟ روح شرير ينتاب شاول، ادخل يا داود القصر، يدخل القصر ويطلع من القصر بدا داود يفهم الدنيا ماشيه ازاي وكيف تدار المملكه وكيف تقاد الجيوش وكيف تعقد الصفقات مع الملوك. فموسى وداود وعدوا كخدام لله داخل القصر. طب في الثانية كانت موجودة في القصر بس لهدف آخر. عبادية اللي كان في قصر أخاب، عبادية دوت كان بيعول 50 نبي لله، في مجاعة وما فيش أكل، فربنا وضع واحد جوه قصر أخاب عشان بما له من مكانة، بما له من غنى، بما له من إمكانيات، يقدر يأكل أنبياء الله في وسط المجاعة. يبقى واحد في القصر بيعدل الخدمة، واحد في القصر عشان يعول المؤمنين ويساعدهم ويخدمهم، واحد في القصر لأجل أنه يشهد للملك اللي في القصر. ده مين دوت؟ دانيال. دانيال دخل قصر نبوخذ نصر عشان يكون شاهد لله أمام الملك نفسه. لو نبوخذ نصر عايزين واحد يكلمه عن ربنا، يوصلوا فين يا عم؟ تكلموا مين؟ أنت مين أنت؟ أنت ما تشوفش نبوخذ نصر ده؟ لا لا لا، ربنا حط له واحد جوه القصر عشان يوصل الرسالة لنبوخذ نصر. فئة تالتة موجودة داخل القصور كشهادة لشعب الله انه مهما كان الوسط احنا قادرين ان احنا نسلك بأمانة تجاه الهنا. الفئة دي شفنا منها اتنين، شفنا منها واحد اسمه مناين، قال عنه سفر الاعمال الاصحاح 13، تربى مع هيرودس رئيس الربع. يعني تربى في القصر اللي تربى فيه هيرودس اللي بقى ملك في اسرائيل. هيرودس ده مين؟ هيرودس ده اللي قتل يوحنا المعمدان واللي حكم امامه ربنا يسوع في الصليب. مع هيرودس ده في نفس القصر اتربى مناين اللي كان عمود من اعمدة الكنيسة في انطاكيا سوريا. يبقى ده موجود جوه القصر عشان يعلن لشعب الله مهما كان الوسط، اللي عايز يعيش بالاستقامة يقدر حتى ولو في القصر اللي بيتربى فيه هيرودس، حتى لو في القصر بتاع نيرون. سمعنا بولس في رسالة فيليب يقول لهم يسلم عليكم القديسين الذين من بيت قيصر. بيت قيصر نفسه، القصر بتاع نيرون، من جوه قصر نيرون في مؤمنين عايشين حياة مسيحية، ويقال ان زوجة نيرون كانت هي اللي مقصودة بالكلمة اللي قالها بولس. يبقى دول مؤمنين دخلوا القصور عشان يعلنوا لأولاد الله انه مهما كان الوسط اللي احنا بنحيا فيه احنا قادرين ان احنا نعيش شهود للمسيح. طيب فئة اخرى الله اوجدها داخل القصر عشان من مكانها جوه القصر تخدم شعب الله. موسى أعد في القصر عشان يطلع من القصر يروح يخدم. لا، في ناس بقى في القصر وظلت في القصر وهي جوه القصر بتخدم شعب الله. ده شفنا منهم نحمية وأستير. نحمية جوه القصر عشان من داخل القصر يستصدر القرار بتاع عودة الفوج وبناء الأسوار، وأيضا أستير جوه القصر تستصدر القرار اللي فيه عفو عن شعب الله. موضوع لذيذ يا حبيبي لما الواحد يقعد يفكر فيه. رجال الله في القصور، يبقى يا إما في القصر بيعدوا للخدمة، يا إما في القصر علشان يعيلوا ويسددوا احتياجات المؤمنين، يا إما في القصر شهادة للملوك، يا إما في القصر شهادة للمؤمنين والشعب الله إنه مهما كان الوسط قادرين إن احنا نسلك حياة التقوى، يا إما من وجودنا داخل القصر نقدر نخدم شعب الله رغم إن احنا موجودين داخل القصر. بقول لكم أحبائي، الله لا يعدم وسيلة. يعني مش بالضرورة اللي في القصر سيب القصر بتاعك وسيب شغلك وسيب شهادتك عشان تبقى إنسان تقي. لا، وانت جوه القصر وانت في الشهادة وانت في العمل وانت في الوظيفة دي انت تقدر تخدم شعب ربنا. بينما كنت في شوشن القصر انه جاء حناني واحدا من اخوتي هو ورجال من يهوذا. وانا في القصر جيهم مجموعة على رأسها واحد اسمه حناني، مش اخواتي يعني اخويا شقيقي، اخواتي يعني من شعب الله. ايه اللي جاب الناس ديت من اورشليم لشوشن القصر عشان نحاميا يشوف؟ ما نعرفش. البعض قال يمكن جايين يستصدروا امر من الملك لصالح شعب الله او لطلب من طلبات شعب الله فتقابل معهم نحاميا. يوسيفوروس قال قصة برضو لطيفة ما فيش مانع انها ممكن تكون موجودة، انه نحاميا كان بيتمشى حوالين القصر بتاع شوشن فسمع ناس بتتكلم اللغة العبرية بتاعته، راح يستقبلهم. انتوا مين؟ احنا يهود. انتوا جايين منين؟ جايين من عدن. طب ايه الاخبار؟ فقد يكونوا كانوا داخلين القصر عشان يطلبوا طلب من الملك، او سيكون ان نحاميا تقابل معهم بشكل او باخر فتم اللقاء. جاء حناني واحدا من اخوتي هو ورجال من يهوذا. لما تقابل معهم نحاميا سألهم سؤالين، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم. شاف ناس جاي من أرض إسرائيل. إيه مشغوليتك يا نحاميا؟ قال بصراحة في حاجتين شغلني قوي، يا ترى أخواتي المؤمنين شعب الله إيه أخبارهم؟ يا ترى مدينة الملك العظيم أورشليم المدينة اللي حيولد فيها المسيا المخلص إيه أحوالها؟ فاللي شاغل نحاميا هو جوه القصر، لكن فكره دائما مشغول بشعب الله وبمدينة الله. فأول ما شاف ناس من شعب الله فإيه الحوار اللي ما بينهم؟ إيه أخبار المؤمنين؟ إيه أخبار الكنيسة؟ إيه أخبار الخدمة؟ إيه أخبار الكرازة؟ لما بنقابل بعض أخواتي هل ده اللي شاغلنا؟ إيه قولي إيه أخبار الخدمة؟ إيه أخبار الإنجيل معاك؟ إيه أخبار علاقتك بربنا؟ ولا اللي شاغلنا شفتش مش عارف عمله مظاهرة شكلها إيه؟ شفتش مش عارف عمله قانون مش عارف إيه؟ شفتش الموضة؟ شفتش مين اللي كسب في الكورة؟ شفتش مش عارف الأسعار بقت إيه؟ ده اللي شاغلنا. فاللي شاغلنا بيطلع في الحوارات بتاعتنا، لكن حامية اللي شاغله شعب الله ومدينة الله. ومن هنا يا أحباء قلت لكم إن الله لا يستخدم إنسان إلا إذا كان هذا الإنسان مشغول بخلاص الآخر. يستحيل ربنا يستخدم إنسان مفهوش الأمر دوت. تقول لي إمكانياته، تقول لي لا يمكن. الشرط عشان الله يعمل مع إنسان يكون قلب هذا الإنسان مشغول بخلاص الآخرين، مشغول بالكنيسة. ده الموضوع اللي هو نايم صاحي مالي فكره. ده الشرط، ان تكون فيه غيرة تجاه ربنا وتجاه الكنيسة وتجاه شعب الله. مش مهم بقى امكانياته، مش مهم ظروفه، مش مهم شهادته، مش مهم مكانه، لكن مهم تبقى الحتة دي فيه. ما استخدمش ربنا انسان ما فيهوش هذه الصفة. إنه جاء حناني واحدا من إخوتي هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم. تقول يا ابونا احنا لما بنتقابل بنسأل يعني ايه؟ قول لي ايه الأخبار؟ أخبار تسون ايه؟ وأخبار ابونا ايه؟ وأخبار الخدمة ايه؟ طب سؤال حلو، يعني حلو ان تبقى دي موضوع المشغولية، مش موضوع المشغولية الأغاني والأفلام وال... طب نمرة اتنين، بنسأل ليه؟ ساعات نسأل يعني من باب ايه؟ تحصيل الحاصل. يعني اشوف واحد ازيك فلان عامل ايه؟ لسه هيفتح بقه انا تعبان. انا مش بسألك عشان تقول لي انا تعبان، انا بسألك يعني كده ايه؟ يعني ايه عشان تقول لي انا كويس ونخلص؟ لكن هتقعد تقول لي بقى تعبان وعندي مشكلة مش فاضيلك. بس انا لما بشوفك بقول لك ازيك عامل ايه؟ وما عنديش استعداد ان انا اسمع اي شكوى. طب يعني ايه نوع من الايه؟ يعني حاجه كده ايه سموها روتينيه، حاجه يعني كده هو زي ايه تيكت كده، زيك ايه اخبارك عشان اسمع منك الحمد لله ومش اكتر من كده. وبقول لك لو حاولت تفتح بقك بس يعني او تبان على وشك معالم انك هتشتكي هقول لك ايه انا مش بقول لك عشان تدوش دماغي. وتقول لي انا بسال على اخواتي. ممكن البعض تاني يسال عايز اعرف، في ناس تموت في المعرفة عايز أعرف يا ترى إيه؟ طب هي قالت كده ليه المرة اللي فاتت؟ طب حصل كده ليه؟ حط الموضوع في مخي، والمرة اللي بعديها عايز أعرف. طب أديك عرفت، بس كده هو انبسط لما عرف. صدقوني يا أحبائي، من هذا النوع من يزيد علم يزيد غم. غم في ناس مزاجها كده، في ناس مزاجها قاعدة علشان كل كبيرة وصغيرة لازم تعرف. يعني أنا هقعد ما أعرفش بيسموها إيه في المكان، يعني لا لازم أعرف اللي بيحصل. في نوع تاني بقى يسأل ليه؟ عشان برضه نلاقي حاجة نحكي فيها. ونديني إيه سألتك وعرفت، بس طير على فلان، إيه ما شفتش ده حصل كده وكده وكده وكده. سيبكم من الحاجات اللي ايه مش كويسه دي، تعالوا طب السؤال امال ايه؟ يعني نسال ليه؟ في واحد يسال ويحس بالمسؤوليه تجاه الاخبار اللي بيعرف. عارفين الانبا انطونيوس اول ما قابل الانبا بولا، الانبا بولا بقى له 90 سنه متوحد في البريه، قال له ايه؟ قال له يا اخبار المؤمنين، هل لسه في اتباع للهرطقات والبدع في الكنيسه ولا المسيح قضى عليها؟ هل لسه مياه النيل الله يسعدها كمقدارها؟ هذه السؤالين اللي سألهم بولا المتوحد 90 سنة في البرية، عنده نبع مية وعنده شجر التمر، مش عايز حاجة. لكن أتاب الراجل في البرية لكن قلبه مشغول على الكنيسة. طيب اللي قلبه مشغول ده ايه؟ ده بقى ده هو ده موضوع الصلاة، هو ده موضوع وقفته قدام ربنا. هو عايز يعرف الأخبار عشان يحكي، حكيش مع حد، ده محكيش غير مع ربنا. فلما بيعرف الأخبار عشان يكلم بها ربنا. ياريتنا يا أحبائي نكون من النوع دوت، وياريتنا يا أحبائي ناخد درس. نحن رواد الكنائس اللي مرات كتيرة تواجدنا في الكنيسة بيدينا نوع من الكبرياء الروحي. أنا حامية يا راجل، ده مش جلعت في القصر، هو ده حدا في دماغه حاجة، ده ما بيجيش كنايس، ده هو ده بيخدم معنا، هو ده شايف اللي احنا شايفينه، ده يا عم ده عشته مرتاح. مرات كتير لانه في ناس بعاد، احنا ما نعرفش السبب، لكن لانهم بعاد عن الكنيسة فبنظن نحن رواد الكنائس اننا اكثر تقوى من اولئك. لكن اتابنا حمية اللي في اخر الدنيا، اللي ولد في السبي، اللي لم يرى أورشليم بعد، أتري أكثر محبة وأكثر غيرة وأكثر اهتمام وأكثر تقوى وأكثر قربا لله من اللي مغروسين ليل ونهار جوه الكنائس؟ طبعا مش كلهم بس النسبة الكبيرة. فريتنا يا أحبائي ما نحكمش، ما نحكمش حد ما بيجيش كنيسة، يمكن بيجيش كنيسة أحسن مني ويمكن أحسن منك، الله أعلم بحالكم. طب ده ما بيجيش يا سيدي، انت عارف هو ما بيجيش ليه؟ تعرف ايه اللي في قلبه؟ تعرف ايه ظروفه؟ انت عارف ايه حياته؟ اي حد كان يشوف نحامية فلان يقول لك بص يا عم وسايبنا احنا، هو عايش ولا دريان بالدنيا. لكن لو فتحنا قلب نحامية ده هنلاقيه بيتمزق كل يوم امام الله من اجل المؤمنين ومن اجل الكنيسة، ويمكن اللي موجودين جوه الكنيسة ولا هم حاسين بحاجة. فما نحكمش يا احبائي على ايه؟ على حد. طيب لما سألهم نحمي، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار. قالوا له دي حالتهم حال عار. إيه العار؟ عار الشعوب الخطية، عشان خطية. رغم ان من 92 سنة حصلت نهضة على ايد زربابل. طب دي بعيدة او زمان؟ لا، من 13 سنة حصلت نهضة على ايد عزرا، وشفنا الناس يعني بكت مع عزرا وتعهدوا، واللي متزوج بزوجات وثنيات مشى الست ومشى عيالها. دي من كام؟ دي من 13 سنة، يعني لسه حاجة قريب. لكن رجع الناس مرة تاني بعد 13 سنة من النهضة الكبيرة دي، حالهم ايه؟ في شر عظيم وعار. هذه حال الانسان للأسف. طبيعة البشرية بدون نعمة الله متقلبة، يوم فوق ويوم تحت، يوم فوق ويوم تحت، يوم فوق ويوم تحت. ايه تاني؟ قالوا له وسور المدينة منهدم. طبعا المعنى الحرفي مفهوم أمره، المعنى الروحي ايه السور؟ السور ايه؟ ماذا يعني السور؟ السور يعني الانفصال، عاملين سور يعني فصلين الحتة دي عن اللي حواليها، ما فيش سور يعني ما فيش انفصال. شعب الله في شر عظيم وعار، في خطية، ايه السبب؟ قال لك عشان ما فيش سور، مش حاطين حدود ما بيننا وما بين العالم، مش فصلين نفسينا عن العالم، لا انا عايش في وسط العالم وسالك بسلوك العالم ومبادئ العالم وفكر العالم واللي في العالم عندي واللي عندي عند العالم، والحالة كلها ايه؟ كله في قلب بعض. اليس يعقوب اخو عيسو؟ افرايم اختلط بالشعوب، ما بقاش فيه صور، ما بقاش فيه فاصل، ما بقاش بنفصل نفسينا عن امور العالم، لا كل اللي في العالم عندنا، فيش انفصال. وطبعا يبقى في خطية، مش بس ما فيش صور، ابوابها محروقة بالنار. ايه الابواب؟ الابواب اللي بتدخل، اللي بيدخل هي الحواس، العين بتدخل للنفس، الايد بتدخل، الشم بيدخل، السمع بيدخل. طب لما تبقى الابواب المداخل محروقه بنار الخطيه، يبقى كل اللي داخل جوايا ايه؟ شر. عيني قاعده تبص، ما دام انا ما حطيتش فاصل ما بيني وما بين العالم فبقيت ببص، ادام ما حطيتش فاصل ما بيني وما بين العالم بقيت بسمع، فدام ما فيش صور بالتبعيه ما فيش ابواب، فيش حد هيعمل باب في الهوا، لا ده الاول بيعمل سور. سور يعني نفصل، طب الباب يعني هيدخل، يبقى السور انا فصلت نفسي عن العالم، لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. طيب في ابواب؟ قال في ابواب. يعني ايه الابواب؟ يعني ايه بقى اللي انا هسمح ان يدخل؟ لا مش اي حاجه. فوجود سور يعني في انفصال، وجود باب يعني في تحكم في اللي بيدخل. هل في ضوابط على الأبواب بتاعت الحواس بتاعتنا أحباء، ولا الخطية حرقت الحواس؟ طب لأنه الأبواب مفتوحة، لأنه الأسوار منهدمة، فالشعب في شر عظيم وعار. فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. هنا أحبائي نلاحظ أمانة حناني في نقل الصورة. هنسمع عن حناني دوت في الإصحاح السابع، رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. فمن أمانته ربنا نقل الصورة لنحمية بمنتهى الصراحة والوضوح. يمكن الناس اللي في أورشليم لو رحنا سألناهم يقول لك الحمد لله ده احنا فل، ده احنا بنينا الهيكل، ده احنا بنعمل احتفالات، ده احنا بنقدم ذبايح، ده احنا شعب الله، ده احنا في نهضة. طب وانتوا مش شايفين انه ما فيش سور؟ انتوا مش شايفين ان في بيبان محروقة؟ ولا في دماغهم الحاجات دي. يمكن ناس تانيين لو كنا سألناهم يقول لك ده احنا نشكر الله، ده احنا فل، ما فيش احسن من كده. في حين انه الرجل الامين اللي يخاف الله شاف ان احنا في عار، احنا في فضيحة، احنا مش عاملين اسوار، احنا ما عندناش ابواب. يا عم مالك، ما هي احنا كويسين اهو، عندنا هيكل ودينا بنصلي ودينا بنقدم ذبايح. فعلا يا احبائي ما احوجنا الاشخاص مثل حناني، الناس اللي ليهم رؤية روحية. الخراب ده فيه كتير مش شايفينه، الخراب ده فيه ناس شايفان احنا فلة، ولست تعلم انك انت شقي وبأس وفقير واعمى وعريان، وهو شايف نفسه غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. تصور يا أحبائي، تصور، بصوا أهمية وجود حناني. ممكن يكون الإنسان في هذا الحال من الخراب، أو بيحيا في هذا الخراب وهو شايف نفسه غني، استغنيت لا حاجة لي إلى شيء. يبقى إذن كون إن حناني يا أحبائي شاف الرؤية صح، دي نعمة من الله فعلا بالحق. رجل أمين يخاف الله أكثر من كثيرين. طيب موقف نحمي، طبعا كتر خيرك، اديك قلت لنا، عشان زي ما قلت لكم بقى للحواديت، بصوا انا حامل، بصوا الاتقياء لما يعرفوا الاخبار يقول في الايه 4: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء. احوال الخراب الروحي يا احبائي تقصر نفس الروحيه، من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. في ناس تجبلها اخبار تعب روحي تمرض، تمرض، اللي ضغطه يعلى واللي يجيله السكر واللي تتحط عليه هموم الدنيا ما يبقى قادر يقف على ركابه. وفي ناس تانية بقى عمل اللي عمل ده، طب بعدين طب مين شافه؟ طب ما عندك صور للموضوع ده؟ سيبوكم من النوع ده، خلينا في النوع بتاعنا حامية. نوعنا حامية لما شاف أحوال الخراب دي تعب، لما أسمع إنه في نفس متلخبطة، إنه في حد أخطأ، إن في خطية حد ظاهرة، مش للتندر ومش للحواديت ومش عشان نتناقل الخبر. الروحيين يا أحبائي لما يسمعوا أخبار الضعف هم ينحنوا داخل نفسه، يتعب يتعب يتعب. في ناس فعلا فعلا تتعب تتعب تمرض لما تسمع الأخبار دي. لذلك من ضمن التفاسير بتاع بولس الرسول لما قال: كان لنا في أنفسنا حكم الموت، تثقلنا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. من ضمن التفاسير بتاعتها ان بولس شعر انه الضيقة اللي هو فيها دي صحته مش هتستحملها، هو يعني هيموت ومش هيقدر صحيا يستحمل الظروف اللي هو فيها، فقال تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. طبعا في النهاية أحبائي الجسد مهما كان الإنسان رجل إيمان، في النهاية الجسد إناء ضعيف، وكثرة الأثقال على الجسد بتحمي الجسد. فالأخبار دي بالنسبة للروحين بتحميهم. طيب إيه ملجأهم؟ لما سمعت هذا الكلام، لما ينحني تحت الثقل دوت، ما فيش قدامه يا أحبائي غير ربنا. لا تهتموا بشيء. طب لما جينا الأخبار دي يا بولس، قال لك صلاة ودعاء مع الشكر، قال لك ارمي على ربنا، اطرح الهموم دي قدام ربنا، اطرح المشاكل دي قدام ربنا. طب ربنا هيحلها؟ هيحلها أو مش هيحلها، ده في برنامج عند ربنا، لكن انت هتتمتع بسلام الله الذي يفوق كل عقل. فلما نسمع أخبار تعب، أخبار خطايا، أخبار ضعفات روحية، نصلي نحطها قدام ربنا. بصوا نحمية نمرة واحد: جلست عاد يفكر إزاي تبقى المدينة ملهاش أسوار؟ طب يعيشوا إزاي؟ دول معرضين لأي وقت إنه الأعداء يهجموا عليهم. فلما أدرك نحمية خطورة الأمر اتقلب، قاعد يبكي، قاعد يتصور تبعيات الأمر. فالبكى اتحول لنوح، قاعد ينوح يعيط بصوت، يعيط بأنين. ما اكتفاش بكده، لكن استمر على هذا الحال أيام، جلست بكيت نحت أياما. طب بعدين يا ربي وين الحل؟ لما عجز أن يجد حل فالتجأ لله، صمت وصليت. حلو الصوم بمفهوم الصوم الكنسي زي ما احنا فاهمينه، لكن في الحقيقة برضو في مفهوم معالي الصوم. الصوم هو الامتناع عن المسرات. فعلا لو قلب يعني مثقل بهذه الهموم، هتيجي تقول له تعالى نتفرج، تعالى نضحك، حتى ملوش نفس للضحك. فالصوم مش بس صوم جسد، لكن صوم النفس عن مسرات العالم أو أي مسرة، ده نفسه منحنية. وطبعا الصلاة على أحد بينكم مشقات فالإيه؟ فليصلي. كان ممكن نحمية لما يسمع الأخبار يقول لك وبقى بالذمة الناس اللي في أورشليم دي عندها دم، بقى ليهم دم،
يقعدوا في بلد ما فيها الصوت دي ناس ما بتحسش. كان ممكن نحمية يقول كده لما سمع الأخبار؟ كان ممكن نحمية يقول كده غلابة أو طب خد يا عم القرشين دول روح ادهولهم، دول ناس غلابة برضو يعني اديهم قرشين. وممكن واحد تاني يقول لك ما انا عارف اصل حناني ده شؤم وعمره ما بيجيب اخبار كويسه اظهر ومزودها شويه، هتلاقي الحكايه مش قوي كده. رد كتير يبقى يعني ردود الفعل مختلفه، لكن زي ما قلنا رد فعل الروحيين انسكب امام الله وطرح المشكله امام ربنا. ومن هنا ادرك نحميه انه الاصلاح بادي بالصلاه. الصلاه تعني نمره واحد توبه الشخص، الصلاة تعني انه عايزين ايد الله تعمل داخل النفوس، ادي عمل الصلاة. يبقى اذا الاصلاح يا احبائي يبدأ بالصلاة، يعني يبدأ بتوبتي. انا شفت لخبطة، شفت الدنيا بايظة، هنقعد ننتقد، هنقعد نتكلم، هنسيب المكان نروح لمكان تاني، ايا كان كل ده مش علاج. العلاج ان لما اشوف حاجة وحشة أقول بسبب هذا النوء الشديد عليكم أنا مش حلو، أنا مش مقدس بالكفاية لله، أنا مش إنسان تقي. أنا لو عشت حياة قوية، أنا لو عشت حياة قوية حقيقية ربنا هيعمل في وسط الكنيسة. يبقى كون إن نحمية التجأ للصلاة بيحط لنا أساس الإصلاح، توبة الشخص، هذه مفهوم الصلاة. المفهوم الآخر للصلاة إنه الإصلاح إنه ربنا يعمل داخل هذه النفوس، مش الإصلاح إنه تيجي ثورة إنه ربنا يضرب لا 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 صح، ربنا يتوب الناس ديت، يحسس الناس ديت بالعار اللي احنا فيه، يحط في قلب الناس ديت اشتياقات للبناء الروحي. فكون إن نحمية التجأ للصلاة، نحمية بيعلن إن بداية الإصلاح منين؟ من الداخل، من داخلي أنا، وأصلي من أجل الله يعمل في قلوب الآخرين، دي بداية الإصلاح. بصوا الصلاة بقى بتاعت نحمية، وقلت أيها الرب إله السماء. ليه نحمية بيقول إن ربنا إله السماء؟ ما ربنا إله السماء والأرض، هو إله السماء والأرض، بس لأن ربنا ملهوش مملكة على الأرض، لأن مملكة ربنا كانت إسرائيل، وإسرائيل اتشتتت ما بقتش موجود، فبقى يلقب في فطرة السبي بإله السماء أو رب الجنود، ما يتقالش أبدا رب للأرض، لأنه ما فيش شعب ربنا على الأرض، فيش مملكة. وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف. دائما يا أحبائي الإنسان لما يقف أمام الله ينتاب الإحساسين دول، إله عظيم، عظيم في ذاته، مخوف، ما يطيقش الشر، مخيف أمام الشر. علشان كده لما نقف نصلي في القداس نقول لربنا إيه؟ أول ما نبتدي الصلاة نقول له يا الله العظيم الأبدي، القداس البسيلي. بداية الصلاة الإحساس بالرهبة أمام من أنا أقف، أنا أمام ربنا، والكنيسة تأكد لي أنت الذي يقف حولك الشاروبيم والسرافيم، أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة. كل ده بنقوله في القداس ليه؟ عشان نحس بعظمة من نحن أمامه واقفون، الله العظيم. وفي الوقت نفسه الله العظيم المخوف. لما أشعر بعظمة الله وأحس بضآلة نفسي وأنا واقف قدامه، شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورمت، لما أحس بعظمة الله وحس بأنه مخوف تجاه الشر، أقول كلمة أشعية وين لي فإني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. قلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف. لكن الرائع إن هذا الإله العظيم المخوف حافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصاياه. ما هو لو عظيم ومخوف فقط ما نقدرش نقف قدامه. أقف فين أمام عظمة الله؟ أقف فين أمام قداسة الله اللي ما يطيقش لا الشر ولا شبه الشر؟ عظيم ومخوف؟ لا، ما على طول لحقها إيه؟ حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. تعالوا أحبائي نتعلم كيف نصلي، تعالوا نتعلم من رجال الله كيف نصلي. أول حاجة الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، دي نفس الآية اللي صلى بها دانيال في الإصحاح التاسع. قلت لكم دانيال دوت قبل نحمية بمئة سنة، يعني نحمية قرا سفر دانيال وحافظ الكلام اللي موجود في سفر دانيال وبيصلي بالكلام اللي موجود في كتاب الله. عارفين نحمية دانيال تسعة يقول ايه؟ ايها الرب الاله العظيم المهوب، نفس الكلمة، ايها الرب اله السماء الاله العظيم المخوف. حافظ العهد، هو قال الحافظ العهد، نفس الكلام، حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، نفس الآية. يبقى أول درس في الصلاة إن احنا بنتعلم الصلاة وكلمات الصلاة وألفاظ الصلاة وأفكار الصلاة من كلمة الله. لذلك يا أحبائي لما الكتاب يبقى مقفول ما عرفش نصلي، نقول أي كلمتين كده، يعني ماشي أي كلمتين، آه بابا يسوع احنا بنحبك وسمحنا ونجحنا كلام الإيه؟ هم سمحنا ونجحنا وحلنا مشاكلنا وخففنا وودينا وجبنا ليه؟ لأن مش حافظين ده. لكن لما تبقى كلمة الله مفتوحة بنصلي بكلام الإنجيل. يبقى دي أول درس بيعلمهن نحمية، كلمات الصلاة وأفكار الصلاة مستمدة من كلمة الله الإله العظيم المخوف حافظ العهد والرحمة لمحبيه ولحافظي وصاياه. طيب نمرة اثنين، قال له لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحة لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهار وليل. يقول يا رب خلي عينك مفتوحة علي وخلي ودانك منصتة لكلامي. يبقى بيصلي إيه؟ بيصلي إن ربنا يستجيب الصلاة. أدي عنصر تاني في الصلاة، صلاة من أجل أن الصلاة تستجاب. لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا. مبدأ آخر في الصلاة، صلاة بلا فتور، صلاة دائمة في النهار وفي الليل. ماري إسحاق قال من يصلي فقط في وقت الصلاة فهو لا يصلي. أنا باجي الصبح رح نصلي خلاص وقفلناها لغاية العصر، بلاش لغاية لغاية الساعة الثالثة هي تسعة الصبح، بعد ثلاث ساعات وقفت صليت وقفلناها لغاية الساعة 12 الظهر. طب ده كل ثلاث ساعات وهم بيصلي زي الأجبية. قال لك ده ما بيصليش خالص. ليه يا عم؟ ده بيصلي سبع صلوات. الصلاة يا أحبائي لا تنقطع، الصلاة لا تتوقف. عشان كده لو جبنا واحد تعالى عم وقف صلي، ما في الدماغ مش هنا. ليه؟ لأن في وش. لكن هو في مشوار، هو رايح هو جاي، هو داخل هو بيذاكر هو بيشتغل، هو باستمرار قلبه مع ربنا. ففي أي وقت الصلاة متصلة بالله، هذا اللي يعرف يصلي، هذه اللي اسمها صلاة. الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا، نتدرب على كده. طب بتصلي عشان إيه يا نحمية؟ الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك. بيصلي من أجل الآخرين. سؤال، طب أبونا وما نطلبش من أجل نفسنا؟ أطلب، بس في الحقيقة يا أحبائي لن نشعر باستجابة الصلاة ما لم نصلي من أجل الآخرين. طول ما احنا بنصلي من أجل نفسنا مش هندوق يعني إيه استجابة صلاة. طب جربوا أنكم تصلوا من أجل الآخرين، تدركوا فعلا إزاي الصلاة بتستجاب وإزاي الله بيتدخل وإزاي السماء بتنصت. يعني أبونا ما نطلبش من نفسنا، أطلبه مش هقول لكم لأ، بس خلي فيه عنصر أساسي في الصلاة إن احنا نصلي من أجل الآخرين. يبقى الصلاة بكلمات وأفكار الكتاب، بنصلي لأجل أن الله يستجيب الصلاة بتاعتنا، بنصلي بلا فطور نهار وليل، بنصلي للآخرين أيضا عنصر آخر في الصلاة، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. يبقى عنصر آخر في الصلاة وهو الاعتراف بالخطية. عشان كده الكنيسة مثلا على سبيل المثال حطت لنا المزمور 50 في كل صلاة من صلوات الأجبية، عشان نتذكر خطايانا، عشان نقدم توبة. ولذيذ في اعترافه بالخطية، يعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. فالخطية حطت نفسه إيه؟ الأول. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع قد جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أنا أوله. فهو واقف يعترف بالخطايا، رب صدول وحشين، رب صدول خطاة، رب صدول ما بيعرفكش، صدول بعاد عنك، وهو يعني مترفع أنا وهم. طب إيه هي الخطية؟ ويعترف بخطايا بني إسرائيل، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. الخطية مش إحساس، مش كلمة بنقولها، مش عاوزه لازم لما نصلي نقول رب سامحنا إحنا خطاة، لا. الخطية قال له في الآية 7: لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. يبقى ما هي الخطية؟ كسر الوصية. الخطية مش أصلا أنا وحش، أنا حاسس أن أنا وحش، لا ما اسمهاش توبة ديت. وما للتوبة إيه؟ الإنجيل بيقول كده وأنا عملت كده، الوصية بتقول كذا وأنا عملت كذا، كسرت الوصية. لقد أفسدنا أمامك لم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك، ولما كسرناها يعني بين قوسين أخطأنا، ما قدمش أعذار، بس احنا كسرنا الوصايا. بس تعرف يعني أصله إيه؟ غصب عننا، أصله الناس، أصله في البيت قالوا لي أعمل كده، أصله يعني لا ما فيش أصل. هي دي اللي اعترف بالخطية، لا هي مشاعر ولا هي أحاسيس ولا هي كلمات، لكن كسر الوصية. ولما بعترف ان انا كسرت الوصية ما بديش لنفسي اي عذر. طب يعني ماشي مش هنقول عذر، بس هو بيني وبين نفسي يعني انا عارف هم السبب، لما اسمهاش توبة برضو ما بقدمش عذر، وانا بيني وبين نفسي عن يقين ان انا ماليش عذر في اللي انا عملته، انا غلطان. افضل الاعتراف بالخطية يا احبائي. لقد أفسدنا أمامك لم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. عنصر آخر في الصلاة يقول له في الآية 8: أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب. طبعا فعلا على مدار التاريخ أكثر شعب بل الوحيد في شعوب الأرض اللي تعرض لهذا التشتيت ولازالت له قائمة هو شعب إسرائيل. ما حصلش مع كل شعوب الأرض، ما حصلتش. في شعوب أبيدت، في شعوب أبيدت، الأمورين والحثيين والكنعانيين والفرزين واليابوسيين ما مش موجودين النهاردة. طب في شعب اتشتت خارج أرضه ولازال موجود لغاية النهاردة؟ لا مفيش، مفيش شعب اتشتت في كل شعوب الأرض يا أحبائي. البابليين طول عمرهم في أرضهم، الأراميين طول عمرهم في أرضهم، المصريين طول عمرهم في أرضهم، الوحيدين اللي اتشتتهم إسرائيل، لأن كان ربنا في سفر التثنية أيام موسى النبي قال له لو هتغلط هفرقكم في وسط الشعوب. عشان كده في مرة إمبراطور جاب فيلسوف مسيحي قال له اثبت لي صحة الكتاب المقدس في كلمتين، قال له شعب إسرائيل. برهان صحة الكتاب المقدس شعب إسرائيل، الشعب اللي تشتت ولا زال موجود. اذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه. بص الوقت. طيب ناخدها بقى كعنصر في الصلاة وإحنا بنصلي، أذكر الكلام. بنقول لمين أذكر؟ بنقول لربنا. طب ربنا محتاج حد يذكره؟ هو قال في سفر أشعياء ذكرني. لما تيجي كده كده تقول لي طب حبيبي انا قلت لك ايه وعود كده فكرني، ايه الوعد اللي انا اديته لك؟ انا مش حافظ خلاص. عشان كده قال لهم النبي خذوا كلاما وارجعوا، خذوا كلام ربنا وارجعوا بيه لربنا. يبقى لما نقف قدام ربنا نذكر الله بكلامه، هو قال كده. فواقف نحمية يقول له اذكر كلامك، انت قلت لنا في سفر التثنية لصح 30 يرد الرب سبيك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك اليهم الرب الهك ان يكن قد بددك الى اقصاء السماوات فمن هناك يجمعك الرب الهك. يبقى عنصر اخر في الصلاة يا احبائي، حجك نقدمها لربنا في الصلاة، نقول يا ربي انت قلت كذا. ايضا من ضمن الحجج اللي في الصلاة نحنن بيها قلب ربنا، يقول له في الآية 10 فهم عبيدك وشعبك، يعني انت سيدنا، انت الملك بتاعنا، احنا شعبك، احنا غنم رعيتك، احنا الخرفان بتوعك، انا عبيدك. في سيد يسيب العبيد بتوعه؟ احنا الشعب اللي انت اقتنيته لنفسك. عشان كده الكنيسة لما تقف تصلي نقول لربنا ايه؟ نقول له شعبك وكنيستك يصرخون اليك. بنحنن قلبه ولا مش دوجو شعبك، شعبك بيصرخ لك، عبيدك بيصرخوا لك. فهم عبيدك وشعبك الذين افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. حجة أخرى في الصلاة بنفكر ربنا بأعماله العظيمة معانا، مش دول اللي انت افتديتهم؟ مش دول اللي انت خلصتهم بزراعة شديدة قوية؟ طبعا نحن بيتكلم على الخروج من مصر، طب احنا لما بنتكلم نتكلم على خروج أعظم من خروج مصر، الخروج من سبي الخطية بالصليب. بصوا عناصر الصلاة يا أحبائي، نمرة واحد كلمات وأفكار الصلاة من كلمة الله الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. نمرة اثنين نصلي من أجل الله يستجيب للصلاة بتاعتنا لتسمع صلاة عبدك. نمرة ثلاثة نصلي بلا فتور، يصلي إليك نهارا وليلا مش بس في أوقات الصلاة بنصلي. نمرة أربعة نصلي للآخرين لأجل بني إسرائيل عبيدك. نمرة خمسة نعترف بالخطية بلا عذر وبلا مبرر، أنا وبيت أبي قد أخطأنا. نمرة ستة بنقدم حجج نحنن بها قلب ربنا. الحجة الأولى بنقول له أذكر وعودك، أذكر الكلام الذي أمرت به موسى. الحجة الثانية نقول له فهم عبيدك وشعبك، نحنن ربنا نقول له أنت سيدنا، أنت ملكنا، إحنا العبيد بتوعك، انت الملك واحنا الشعب بتاعك، ملناش غيرك. ايضا نحنن ربنا نقول له اذكر المعاملات القديمه اللي انت عملتها معنا التي افتديت بقوتك العظيمه ويدك الشديد. يا رب احنا مش كنا مرميين في الخطيه؟ مش انت من اجلنا اتصلبت؟ مش انت كاب حقيقي تعبت معايا؟ مش انت راعي سعيت ورايا؟ الاعمال اللي انت عملتها معايا يا رب دي اللي بتديني جراه وثقه إن أنا أتكلم قدامك. أيضا حجة رابعة نحنن بها ربنا نقول له يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. هنا في حتة لذيذة، نحمية وهو بيصلي مش شعر إنه بيصلي لوحده، مش بس أنا ربنا بس اللي بصلي لك، لا أنا متأكد رب إن في كتير في وسط الشعب بيصلوا معي، في كتير أتقية في وسط شعب الله، في نفوس يا ربي قلبها وكلها لأجل خلاص نفسها وخلاص الآخرين، عكس المشاعر اللي جت في قلب إيليا. إيليا كان وقت خراب قال له قتلوا أنبياءك هدموا مذابحك وبقيت أنا مش غيري، كان ده إحساس بالضعف من إيليا. ربنا قال له حبيبي في 7000 ركبة لم تكسو ولم تقبل بعل، فنحمي حاسس بدول حلو يا حبيبي أنه مهما كان حال الخراب نثق أنه في وسط شعب الله هناك نفوس أمينة حتى لو احنا مش شايفينها. أنا مش لوحدي يا سيد، لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك. أنا واثق يا رب أن فيه كثيرين نفوس نقية قلوب طهرة بتطلب منك، فعشان خاطر الصلاة بتاعتي وصلاة الأتقياء دول فعلا إحنا الله لا يترك نفسه بلا شاهد، دائما الله له شهود، ومش عشان إحنا مش شايفينهم يبقى ما فيش، لا موجودين وربنا شايف وإحنا مسنودين بيهم وهم مسنودين بينا، إحنا بنأزر بعض. حلو أحبائي إن الروح دي ما نفقدهاش وإلا هنتعب، لا هي بالحقيقة كده، أنا مش بقولكم إن الواحد يحطها في قلبه يعني كده كفكرة، لا هي بالحق كده. الله له نفوس تقية في وسط الكنيسة حتى لو احنا مش عارفينها، والنفوس دي بتصلي وصلاتها مستجابة ومن أجلها الله بيتحنن على الكنيسة. يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون، بصوا حجة تانية جديدة في الصلاة، الذين يريدون مخافة اسمك. يا رب احنا عايزين ايه في الصلاة؟ مش عايزين غير ان اسمك يتمجد، احنا فرحتنا مخافتك، فرحتنا ان احنا نطوعك، فرحتنا ان احنا نعيش بخوفك. احنا بنصلي رب عشان مشتاقين ان احنا نعيش حياة مقدسة، دي شهوة قلبنا. الذين يريدون عايزين ايه؟ قالوا عايزين مخافة اسمك. في القداس نقولها لربنا، نقول له لكي بهذا وهكذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم. هذا مش عايزين حاجة، عايزين اسمك يتمجد. احنا لما بنقول لك اعمل معانا رحمة من أجل اسمك القدوس اللي ضايع عليك، بصوا ازاي عمق صلاة القداس يا أحبائي. كنت بتكلم الأسبوع اللي فات من ضمن جذور الكنيسة الليتورجية، والليتورجية يعني بمفهومها الأول دلوقتي القداس. ليه بنصلي الليتورجيات؟ وليه الليتورجيات مرجع لأي تعاليم أو أفكار؟ طبعا الليتورجية زي القداس زي المعمودية زي الميرون زي التسبحة زي الزكسولوجيات زي الإبصاليات، أي أفكار إن وجدت في الليتورجيات نفس الفكرة يبقى الفكرة دي صح، فدي مرجع لكل ما أسمعه ولكل ما أقرأه ولكل ما أعرفه. فكنت بقول ليه؟ بصوا يا حبايبي عمق القديسين اللي صلوا الليتورجيات ديت، بصوا القديس باسيلوس بيتكلم يقول لي كيف هذا وكذا أيضا يتمجد ويتبارك. طب فكرة جات له دي من روح كلمات وفكر الكتاب المقدس اللي تغلغل داخل نفس القديس باسيليوس، فطلع في كلمات الصلاة انه احنا بنصلي ليه؟ عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. فقلت لذلك بقت الليتورجيات حصن فعلا نتحصن بيه تجاه كل التعليم اللي احنا بنسمعها، لانها خارجة من عمق الكتاب. وكل ما نتأمل في كلمة الله كل ما نشعر فعلا إنه كلمات الليتورجيات عموما مش بس القداس فعلا هي ألفاظ وأفكار وكلمات الكتاب المقدس، فلذلك بنرجع ليها بارتياحية كاملة. يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. الختام يختم الصلاة. يبقى قلنا نمرة واحد عشان نفتكر الأفكار بتاعة الصلاة، كلمات وأفكار الصلاة من كلمة الله الإله العظيم المخوف. صلاة كيما يستجيب الله لصلاتنا لتسمع صلاة عبدك. صلاة بلا فطور يصلي إليك نهارا وليلا. نمرة أربعة، نصلي من أجل الآخرين، لأجل بني إسرائيل عبيدك. نمرة خمسة، اعتراف بالخطية، أنا وبيت أبي قد أخطأ. نمرة ستة، حجج نحنن بيها قلب الله. عندنا أربع حجج. الحجة الأولانية وعود الله، أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك. الحجة الثانية، إحنا عبيدك وشعبك مش غيرك. الحجة الثالثة، أذكر معاملاتك معانا الشعب اللي انت افتديته اللي خلصته بيد شديد. نمرة ستة، نقول له غايتنا هدفنا من الصلاة الذين يريدون مخافة اسمك. احنا بنشتهي ان احنا نعيش، احنا كسرنا الوصية بس احنا نفسنا نطوعك. طيب الحاجة السابعة والأخيرة في الصلاة، بيحدد طلب هو بيطلبه من ربنا. انت طب قلت الصلاة دي كلها، طب عايز ايه؟ احنا ساعات برضو نصلي صلاة طويلة عليها وفي الاخر طب ايه اللي انت عايزه؟ ما قلتش حاجة، ما طلبتش حاجة. لا، قال له اعطي النجاح اليوم لعبدك. في طلبة محددة، انا بصلي بقول لك ربي ايه نجحني في الامر دوت. اعطي النجاح اليوم لعبدك. وبرضو لو تاخدوا بالكم دي اخر حاجة، احنا اول ما نبتدي صلاة بص يا رب احنا عايزين وعايزين 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 وعايزين. لا بص، ادي اقول لك احبائي القديسين دول مدرسه نتعلم منها. اهو النهارده دخلنا كده في اكاديمي نحاميه لتعلم الصلاه. ده لسه ده نحاميه، ده هيصلي في نحاميه 9 صلاه هندوب فيه. قلت لكم عزره 9 ونحاميه 9 وقبليهم دانيال 9، لان شفنا بقى الترتيب الزمني دانيال كان قبل دول 9. ثلاث اصحاحات يا احبائي فعلا مدارس لتعليم الصلاه. وطبعا هنا حمية واحد برضو ايه برضو كورس تاني في الصلاة. فبعد كل ده في الاخر بقى بيطلب اعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة امام هذا الرجل. مين الرجل دوت؟ الملك. طب والملك يتقال عنه رجل؟ راح ولا جه هو رجل. وانا واقف قدام ربنا اقول له اديني رحمة يا رب امام جلالة وعظمة وفخامة ايه يا عم انت نسيت التوفيق ده مين؟ ما يصحش ان احنا نكثر القاب لبشر واحنا فين في محضر ربنا. تتكلم فين يا عم؟ تتكلم فين؟ انت بتكلم ربنا. راح ولا جه؟ راجل. امنحه رحمة امام هذا الرجل. ليه؟ لانه دانيال عارف، نحمي عارف قلب الملك في يد الرب يعمل في ايه؟ كجداول المياه كيفما شاء يحرك. انا يا رب هو في ايديك. فانا بقول لك رب اديني النجاح واديني رحمه قدام الراجل دوت. طب ما تقول يا عم انا يا راجل. قال لك ما هو عارف انا بتكلم عن مين. اعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمه امام هذا الرجل لاني كنت ساقيا للملك. طب السؤال يا احبائي، هل سيكتفي نحمية بالصلاه ولا هيعمل عمل؟ طب وإيه العمل اللي هيعمله؟ هو ده بنعمة ربنا موضوع الإصحاح التاني المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.